أحييكم من إذاعة العراق الحروة. نعود مستمعين الأكارم إلى متابعة التقارير. بداية نتوقف في الحلة لنزور برفقة علاء رزاق مرسم فائق حسن. هذا المرسم الذي قام بتأسيسه جماعة فائق حسن للفن التشكيلي من أساتذة وطلبة أكاديمية الفنون الجميلة بجامعة بابل. الدكتور صفاء السعدون المشرف على المرسم أوضح لإذاعة العراق الحر أن الدرس الأكاديمي وحده لا يكفي، والحاجة كانت ملحة لافتتاح مرسم حر، منتقدا في الوقت ذاته آلية قبول الطلبة في الأكاديمية وداعيا إلى ضرورة إعادة النظر في شروط القبول.
جماعة فائق حسن للفن التشكيلي اسم اتخذه مجموعة من طلاب أكاديمية الفنون الجميلة في جامعة بابل القسم التشكيلي، والذين تأثروا بمدرسة فائق حسن وساروا على خطاها. هؤلاء الفنانين أسسوا مرسما داخل الكلية أطلقوا عليه اسم مرسم فائق حسن. وقال الدكتور صفاء السعدون المشرف على مرسم فائق حسن:
الحقيقة مرسم فائق حسن الذي أسسناه مع مجموعة من الطلاب الجيدين، درس الأكاديمي لا يكفي ويجب أن تكون هناك مراسم حرة لكي الطلاب الجيدين يأخذون فرصة أكبر. لذلك المرسم يعطي للطالب فرصة في التحرر من القيود، وإضافة إلى أخذ المعلومات الكافية. أنا أعتقد أن المرسم فاد بعض الطلبة، إضافة إلى الدروس النظرية والكلام وعرض الأفلام. أما اسم فائق حسن، يعني هنا فكرة اسم فائق حسن، فهو هذا الرجل غني عن التعريف، جزء من الوفاء إلى كونه أستاذي الكبير هو، وأني أحمل في قلبي أينما ذهب كنت أمتثل بفائق حسن ومتأثر بفائق حسن بخلق وأدب وأبوة فائق حسن. فجزء من الوفاء إلى والوفاء إلى كل فنان، ليس فقط فائق حسن، جواد سليم وإسماعيل فتاح الترك وكاظم حيدر وآخرون. الكلية بحاجة إلى هكذا مراسم لكي تعطي للطالب أكثر فترة من التعلم وأكثر حرية من التعلم.
وانتقد الدكتور صفاء السعدون آلية قبول الطلبة في كلية الفنون الجميلة لأنها لا تتم على أساس الموهبة.
في كلية فنون جميلة أغلبهم جايين يريدون يصيرون مدرسين بدل ما يروحون للمعاهد، وأغلبهم يريدون بدل ما يطلع له مثلا مكان بعيد فينتقل إلى الكلية كونها قريبة، على حساب من؟ على حساب الموهبة، وبالنتيجة راح يطلع مدرس فاشل. وأنا أحكيها بصراحة، كثير من الطلاب يتخرجون فاشلين، فاقد شيء لا يعطي. كيف سيدرس طلاب في الثانويات والمتوسطات وهو يحتاج إلى تدريس؟ وحدثت حوادث كثيرة، بعض المدرسين والمدرسات هربوا من طلبتهم. عندنا بعض الطلاب جيدين لكنهم قليلين، علينا إعادة النظر بقبول الطلاب. فقط على حساب الموهبة يفترض أن يقبل الطالب، لا غير، لا بالواسطة ولا كونه ابن عمي وابن خال ولا. وأتمنى أن يعاد النظر بقبول الطلاب ويعاد النظر بأساتذة الفنون الجميلة أيضا. يعني هناك أساتذة عندهم شهادات لكن بلا إمكانيات. أنا أعتذر لأنه الكلام ربما يجرح شعور الآخرين، لكن حقيقة حقيقة إحنا عندنا طالب ضعيف وعندنا أستاذ ضعيف وعندنا مؤسسة ضعيفة، فإراد إصلاح بهذه النواحي.
أما عن رواد مرسم فائق حسن فقد بين الدكتور السعدون أن أغلبهم من الطلبة الموهوبين، وهنالك معارض كثيرة تمخضت عن هؤلاء الرواد.
رواد المرسم أعتقد لو أنت تنظر للمرسم، من يدخل للمرسم أغلبها يدخلوا للطلاب الجيدين، لأن هذا عنده حب، يعني طالب جيد وعنده موهبة وعنده رغبة، وإضافة إلى هذه كلها يجد من يرعاه. صار عندنا أكثر من معرض هذا المرسم، بحدود 4 معارض أو 5 معارض للطلبة سوينا منها المرسم طلع، وإضافة إلى هذا طلع أكثر من معرض، أكثر من مشاركة. كلية شاركت ب8 معارض تقريبا، كلها أغلبها يعني ساهم المرسم في جمعها وفي تهيئتها وفي دعمها وفي.
إحدى الطالبات العضوات في مرسم فائق حسن أكدت أن المرسم وفر فرصة للموهوبين لتنمية قابلياتهم.
دائما أجي المرسم نرسم ونتعلم في الشغلات، بدرس الأكاديمي واحدة ما يكفي، يعني أنا أحب الرسم وأحب أرسم هواي شغلات. المرسم هو ورشة صقل المواهب، مو كل الطلاب، لكن اللي يحب الرسم واللي يحب يتعلم يجي للمرسم. وإحنا الطلاب 5-6 طلاب متواجدين دائما.
يذكر أن جماعة فائق حسن للفن التشكيلي وفروا مناخا داخل المرسم لإطلاع الزائرين على أشهر لوحات الفنان التشكيلي فائق حسن من خلال تقليدها بريشة فنانين موهوبين. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
من إذاعة العراق الحر نواصل جولتنا في المحافظات والمدن العراقية، حيث توصلت في الأوساط الأكاديمية والاقتصادية ردود الأفعال المتباينة التي أثارتها مسودة مشروع قانون النفط والغاز العراقي. وقد شهدت مدينة الكوت عقد ندوة اقتصادية نظمتها مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع جامعة واسط لتسليط الضوء على سلبيات وإيجابيات مشروع القانون. سيف عبد الرحمن نقل لنا في سياق تقريره التالي جانبا من ردود الأفعال المختلفة لعدد من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين الذين شاركوا في الندوة.
أثارت مسودة قانون النفط والغاز ردود أفعال متباينة بين أكاديميين وناشطين في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة واسط لما ينطوي على هذا القانون من ملاحظات مهمة وخطرة بالقدر الذي تبدو فيه إمكانيات تطوير الثروة النفطية. تلك ردود الأفعال جاءت في ندوة اقتصادية نظمتها مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع جامعة واسط بحضور أكاديميين ورجال أعمال وشخصيات سياسية. الدكتور مهند محسن استاذ مادة الاقتصاد في جامعة واسط وصف القانون بالقول:
مسودة مشروع النفط إذا ما تحقق مصلحة وحدة البلد وتحقق قيراتها لمركزية دولة واحدة يتحول من نعمة إلى نقمة ويكون أساس قوي لتقسيم البلد، ولذلك فيه الكثير من نقاط الضعف التي وضعت أساسا كمطبات أمام مسيرة الشعب العراقي.
ويشير علي فاضل إحدى الشخصيات السياسية المستقلة ولديه بحوث في الحقل الاقتصادي، يشير إلى أنه ليس هنالك حاجة لعمل الشركات الأجنبية من العمل في العراق ويعلل قوله:
العراق يتمتع بقدرة بشرية وفنية متقدمة جدا، ولا حاجة لنا بالشركات الأجنبية التي سنفتح لها الباب الواسع من العودة ثانية. كما أن السعي للحصول على المزيد من الأموال لإراضة التنمية مسألة مشروعة، لكن المراقب يدرك أن المتوفر من الإيرادات ليس بالإمكان استثمارها، إضافة إلى دور مجلس النواب ما زال محدودا وينحصر في عملية تصديق أو رفض القانون، في حين تتمتع الحكومة بجميع الصلاحيات المتعلقة بإبرام العقود.
فيما يبدو القانون من وجهة نظر الدكتور رحمن الموسوي من جامعة واسط ذو جوانب إيجابية وأخرى سلبية لما للقانون من أهمية في بناء الاقتصاد العراقي.
القانون ينطوي على جوانب إيجابية وأخرى سلبية بالإمكان معالجتها وضرورة إشراك الشعب بمناقشة مسودة القانون وعدم الاكتفاء بالحدود الضيقة، لأن ما سيتمخض عن القانون ربط العراق ومستقبل العراق بشركات غادرتنا مكرهة. كما أن القانون سيحرر القطاع النفطي من الحلقة الوطنية التي مارست مزايدات كثيرة بعد سيطرة الفئات الحزبية.
ويدعو محمد العميري ناشط في مؤسسات المجتمع المدني، يدعو إلى ضرورة التأني بتشريع القانون من أجل إشراك أطياف الشعب وخبراته الوطنية بمناقشة مسودة القانون قبل المصادقة عليه. كما يقول:
تمرير هذا القانون لاعتبارات سياسية أكثر من المتطلبات الاقتصادية القائمة على دراسة الواقع الاقتصادي وربط القطاع النفط وإيراداته المتدفقة بالتنمية المستدامة، والتي تعني توظيف النسبة الاقتصادية من عوائد بيع النفط في القطاع الاستثماري للقطاعات الانتاجية التي تراجعت خلال السنوات الأخيرة إلى أدنى مستوياتها، ولم تنجح الموازنات لتصحيح واقع الاقتصاد وإعادة الحياة للقطاعات المنتجة. لذلك أرى ضرورة التأني بتشريع هذا القانون وإشراك القوى المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والخبرات الاقتصادية الوطنية في حلقات دراسية متخصصة قبل المصادقة عليه لما يشكله هذا القانون في المستقبل من قاعدة للتطور الاقتصادي.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you. تجيني من طبعك حنون خسارة يا غالي ضمي الظنون خسارة يا غالي ضمي الظنون قلت لي انتهينا كلام ومشيت
مجرد كلام حكيت ومشيت حبيبي حرام على الحب جنيت مجرد كلام حكيت ومشيت حبيبي حرام على الحب جنيت
قلت لي انتهينا كلام ومشيت
مستمعين الأعزاء نبقى الآن مع الزميل ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على أوضاع اللاجئين العراقيين في مخيم رفحة بالسعودية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية فليش تهدد الصحفي ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام. أغلقت السلطات السعودية وبعد سقوط نظام صدام مخيم رفحة للاجئين الذي يبعد بضعة كيلومترات عن الحدود العراقية. هذا المخيم الذي آوى خلال السنوات 15 الماضية آلاف العراقيين والذين استقر معظمهم لاحقا في دولة ثالثة بمساعدة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ولم يبقى الآن في المخيم سوى 88 لاجئا عراقيا من رجال ونساء وأطفال رفض طلباتهم السفر إلى دولة ثالثة وانقطعت عنهم كافة المساعدات والمعونات وحتى أساسيات الحياة من غذاء وماء ودواء بسبب قرار غلق المخيم، ولم يبقى لهم سوى ما تبقى من أبنية المخيم المهدومة الجاؤون إليها هربا من شمس الصحراء الحارقة وسقفا يحميهم من المطر. مجموعة من هؤلاء اللاجئين وجه عن طريق الإذاعة نداءات استغاثة لما وصفوه من وضع مأساوي يعيشونه في المخيم، ووعود عديدة لم تنفذها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمساعدتهم وانقطاع كل سبل الحياة أمامهم وعدم تقديم حلول جذرية وسريعة لإنقاذهم، وأكدوا أن الحل الوحيد هو إيجاد موطن ثالث لهم خوفا من العودة إلى العراق بسبب تردي الوضع الأمني من جهة والعيش في المخيم أو المدن السعودية الأخرى من جهة أخرى. وأكد البعض منهم أن الحالة وصل بهم بجمع بقايا الطعام لأطفالهم من حاويات النفايات في المخيم وشرب الماء الملوث.
بقينا حاليا احنا بالمخيم تقريبا 88 لاجئ، بينا 5 عوائل والباقي عزاب. تقريبا قبل سنة أو أكثر من سنة انقطعت عنا كافة الخدمات.
طيب الآن ما هو المتوفر حاليا في المخيم؟
ما متوفر بس هواء، الهواء اللي نتنفسه من الله.
هل هناك أي جهات خلال هذه الفترة اتصلت بكم أو حاولت تقديم المساعدة وتسليط الضوء على هالمشاكل تعانون من أدها؟
جانا وفد من جنيف دخل بس مدينة رف حزار المكتب، عرضنا عليه زيارة الموقع، قال ممنوع من قبل السلطات السعودية.
السبب في ذلك؟
السبب بحيث انه ما يشوف المأساة اللي عندنا.
اسماءكم مسجلة رسمية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؟
احنا 88، قبل 3 أيام اجتمعنا انا والاخ من اخواننا اللاجئين بمسؤول المكتب، قال انتم 88 لاجئ رسمي لدى الامم المتحدة في مخيم رفحة.
لماذا 80 شخص او انتم الموجودين حاليا في هذا المخيم رفضوا طلباتكم؟
حاليا ذول 88 لا ما عندنا، قدمنا طلبات ورفضوها، ما ادري والله السبب، عند الامم المتحده ما عرفنا.
محمد، اثناء اتصالنا بالسفاره العراقيه في السعوديه ووزاره الهجره والمهجرين، كل الاطراف اكدت انه اثناء لقائها وياكم عرضت عليكم تعويض مادي بمقدار 50,000 ريال لكل شخص. يعني هذا كان العرض الأول. العرض الثاني، العراقيين الموجودين في المخيم واللي يرفضون العودة إلى العراق بسبب الأوضاع الأمنية، كانت هناك احتمالية البقاء في إحدى المدن السعودية الموجودة في، إن كان في مدينة رفحة أو أي مدينة أخرى، لكن أنتم رفضتم الطلبين.
الطلب الأول كان مشروط بعودة المخيم كله يلا يطون 50، وهذا ما إلى صحة، لأن عادوا من إخواننا 2 عاد منهل الجبوري الطو 30 ما الطو 50، حتى رفض المبلغ. وأول أمس على حد يوم الأربعاء ردينا أخونا هاني رجع ب30,000، ما نطول 50 أبد.
محمد، ليش ما تبقون في أحد المدن السعودية إذن؟
كل هذا ما إلى صحة، أولا صوتنا ما يوصل، ثانيا هاي الدخولية صارها تقريبا 8 شهور، عندي واحد هم هسه موجود داخل صاحب عائلة، قالوا لي شيل من البيت مالته، قالوا ليش؟ قالوا أنت شيعي. وحاليا هم قاموا بتسجيل اسمهم للعودة للعراق نتيجة الاضطهادات الموجودة، وطلبوا عودة للمخيم لكون مخيم وضعيته مثل ما تقول احنا بعيدين عن رفحة 25 كيلو، قالوا نريد نرجع للمخيم.
السفارة العراقية أيضا أكدت أنه أثناء لقائها وياكم كانت هناك طلبات تعجيزية من بعض الأشخاص. واحد من الأشخاص،
ما التقينا بالسفارة أبد، ما التقينا بالسفارة بس من خلال تليفون.
محمد، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أغلقت هذا المخيم أو لسبب واحد، أنه العراقيين الذين قدموا اللجوء في السعودية كان السبب الوحيد لإقامتهم والحصول على اللجوء السياسي هو بسبب النظام صدام، ونظام صدام انتهى.
زين ديار ساد ديار المليون ونص هسل في سوريا، دولة مو خرجوا بعد صدام؟ اللي بالأردن قبل صدام لو بعد صدام، اللي بمصر 180,000، وضع الأمن العراق ما مستقر.
محمد، ما هي نوع المساعدات التي تقدم لكم حاليا في هذا المخيم؟
كل خدمات حاليا انقطعت، قبل سنة انقطعت الخدمات، من كهرباء، من ماء صالح للشرب، من أرزاق أعاشة، وحتى أصبح والله العلي العظيم أمانة لله أنا أقولها أنه اسمه إخواننا
يأكلون
من الحاويات.
هناك مؤسسة الإغاثة الإسلامية التي تزود اللاجئين بالمواد الغذائية لطول اليوم.
احنا انا شخصيا كلمت مسؤول الإغاثة نفى، قال ما عندي، وقبل اسبوع انا خاطبه.
محمد، هل تقدرون ان تطلعون خارج المخيم؟
نطلع بالاسبوع مرة، احنا رغبتنا اذا تيجي تساعدونا هو مسألة السفر.
عندكم وثائق ومستمسكات عراقية، يعني جواز سفر او وثيقة اثبات؟
اذا وثيقة اثبات بس الجنسية، لا كل شيء ما نمتلك، اكو بمصر لا جنسية ولا شهادة جنسية ولا دفتر، كلهم اغلبيتهم ما يمتلكون بس البطاقة اللي مال المفوضية هاي.
يعني ما تعتقد أنه قد يكون حل وسط أنه تروحون إلى السفارة العراقية والطالبون بجواز عراقي والسفر إلى أحد الدول المجاورة مثل الأردن أو سوريا أو مصر؟
طلبنا أسبوع من عند مبارك نزلنا بأسبوع مرتين إلى رفحة، نزلنا أسبوع، طلبنا نريد أسبوعين الاثنين والأربعة على مود ساحتين، رفض، قال بالسبوع لكم مرة واحدة. قلنا للأكل مواد غذائية إذا نجيبها مثل الخبز الطماطم بتيتة هاي ما تطول الخبز يعفن، قال هاي هي هاي عندنا احنا. زين كيف أنا إذا أنا رفحة ما أقدر أنزل لها أروح للسفارة العراقية بالرياض؟ احنا كل شيء مغلوق علينا، انت لا تصور الجوز، احنا سمنتحشي ويانا احنا فرحانين لأول مرة إذاعة عراقية أو أي إذاعة نتمنى تحشي ويانا أو تيجي تصور الوضعية. احنا وضعية مأساوية، شرط مشروطة تدخل رفحة السافر بالمخيم ما السافر يا المشكلة. يعني طب الرفحة وكوبيهم قالوا لهم رواتب دائمية، الراتب الدائمي ما موجود هسه، قطعوا الطوم 6 شهور وقطعوا صار 5 شهور ماكو رواتب. زين الرفحة عند عائلة شلون يعيش؟ انت بداله طبيت الرفحة وتسافر ما سافرت شلون تعيش؟
والله المخيم احنا 5 عوائل عندنا هنا، صار لنا سنة الكهرباء مقطوعة ولا أكل عندنا وهاجرين والحاصل ومغيرين كلش.
بعد ما نجيبون الأكل
من الحاويات منا ومنا كلش غلي.
أم أحمد، إذا ولد تمرض، إذا طفل تمرض، أكو هناك دكتور أو أكو هناك أدوية تطون للطفل؟
والله لا، طاعدنا طفل وظلنا يوم كامل اللي يطونا سيارة منا يهلك المريض، نروح يعالجون عسكر ياخذنا ونتبدأ كلش.
السعوديين أو العراقيين، الحكومة العراقية جتي حشت وياكم التقت بيكم؟
قبل فترة جونا وفود معكم ما سوى النحل.
أنتوا قاعدين بخيمة لو بناية عادية في المخيم؟
لا احنا صار لنا 17 سنة هذا بلوك وشين كله في المخيم، هسه احنا ظلنا 80 نفر، البيوت الجانب نكل نهدموها.
نعم
بس الحياي والعقارب والباب والعام بالصيف قضينا حد الشين والسلب البرد وينها بالبرد، والله عندي بنات اطفال قابلين فقدن بالبرد حتى نعم. حتى ما عدنا عليهم.
زين اكو جمعيات خيرية تجي تساعدكم او تلتقي بكم؟
معكم مهجوري زين، لأن سنة ما حد يمر بينا.
زين أم أحمد، تقدرون تطلعون برا المخيم؟
لا 17 داخل المخيم، احنا اعتبار مثل مسجونين.
عماد، لماذا لم تختاروا الأرض الثاني وهو البقاء في أحد المدن السعودية؟
احنا من ننتقل إلى مدينة، صحيح أخو بعض الأخوان انتقلوا إلى من مدينة رفحة إلى مثل مدن أخرى، بس ما يدخل إلا بشغلة يعني شغلة كفيل، وهذا الكفيل يعني يستعبده وشرده وجوا هسه لحد الآن جماعة شرده وجوا للمخيم والتقوا بالناس اللي موجودة داخل رفحة، والله يعني سجلوا هسه ناس تريد تشرد أطفالهم نايمة مستشفى. أنا سأحاشيك والله العلي العظيم، أطفالي موجودة عندي، أطفال اثنين نيمتهم مستشفى بسبب ناكل من الحاوية، من الحاوية هاي مال الجيش بالليل نطلع يعني حتى ما يشوفونا العسكر. بالنسبة للمخيم انغلق إغلاق تام، لا أرزاق، البيوت مفلش علينا بالمطر تخر علينا، التراب يعني أطفالنا صار أغلبها بيهربوا ومرض، الماي كله غير صارح للشرب وأطفالنا سممت من وراه ولا كل شيء.
عماد، كم طفل موجود في المخيم؟
يعني يجوز أقل 30-15 يعني هيك موجودين أطفال وخمس عوائل موجودة.
عماد، هل هناك لقاءات يومية بينكم وبين المفوضية؟
لا المفوضية ما تدخل المخيم، بس إحنا من يأخذون المستشفى، من يأخذون يوم واحد بالأسبوع نحاول أن نروح للمفوضية.
مستمعينا الكرام، من ناحيته أشار ستار نوروز المتحدث الرسمي باسم وزارة المهجرين والمهاجرين إلى أنه المقترحات والحلول التي قدمت إلى اللاجئين من قبل الجانب السعودي كانت مقبولة، فأما ترك المخيم والعودة إلى العراق بعد أن تدفع لهم تعويضات أو الاستقرار في إحدى المدن السعودية. هذا وقد أكد الدكتور رعد محمود أحمد السكرتير الثاني في السفارة العراقية في المملكة العربية السعودية، أكد على لقاءات عدة قد أجريت مع اللاجئين من قبل الجهات السعودية والعراقية ومكتب المفوضية لإيجاد حلول سريعة وإنهاء هذه المشكلة، ورحب بالحلول التي قدمها الجانب السعودي، خاصة أن هذه الدولة المضيفة قد قررت رسميا إغلاق المخيم بعد زوال خطر نظام صدام على هؤلاء اللاجئين، وبالتالي فإن وجودهم على الأراضي السعودية أصبح لا مبرر له. السكرتير الثاني أكد على أن ما ذكره اللاجئون من مشاكل وتهميش يتعرضون له من قبل الجهات المختصة عار عن الصحة.
الكلام مالهم عار عن الصحة، هذه الموضوع مالهم أخي العزيز. تعرف كان عندنا 40,000 من اللاجئين العراقيين بعد الانتفاضة في الجنوب 1991، الأمم المتحدة قبلت أكثر من 30,000 قبلتهم الدول المستقبلة. البقية في الحقيقة فضلوا العودة إلى العراق.
نعم.
خاصة بعد سقوط النظام.
صحيح.
أنه المبرر هو وجود نظام صدام، أوتوماتيكيا كلاجئ سياسي ترجع إلى بلادك. البقية السعوديين خيروهم بين إما العودة إلى بلادك أو تنتقل من المعسكر إلى مدينة رفحة بوكفالة وزارة الداخلية السعودية.
نعم.
أو إلى أي إمارة في السعودية.
نعم.
بكفالة سعودي.
طيب أستاذ رعاية، يعني في حال أن اللاجئ العراقي ما لقى له كفيل،
الكفيل يعثر عليه، يعني ما حد معانا من هذه المشكلة.
نعم.
هذول الثمانين اللي بقوا لجنة بأمر من السيد رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي.
نعم.
جت قبل شهرين وأنا عضو فيها ومعنا الجانب السعودي، وذهبنا لمقابلة هؤلاء الثمانين، تكلمنا معهم، كل واحد يرجع 50,000 ريال، والجانب السعودي يتكفل بنقلهم يعني شاحنات كبيرة إلى الحدود اللي تبعد 12 كيلو، ويكرون على حسابهم سيارة توصلوا عراقية إلى المحافظة معلو. اكتشفنا أن البعض يرفض العودة بصراحة لأنه هناك مهدد بالقتل.
طيب.
البعض منهم يعني كان عنده شروط تعجيزية، أريد الدولة تبني لي بيت بحيث يستقبلني بيت، بل أنا أحدهم قال علني أني صار لي 50 سنة أنا ما متزوج، زوجوني هم.
هاي الأعذار غير معقولة. طيب العذر أنه يخاف من الموت واستهدافه بسبب عمليات الإرهابية، يعني
لا لا، هذولا تعرف يعني عندهم. نعم. مشاكل من طلعوا.
نعم.
يعني مثلا قتل شخص من النجف من عائلة معينة، تعرف لما راح يرجع أخوه أو ولد عم هذا
عمليات راح تكون
بالضبط.
نعم.
بس هؤلاء كله قد لا يتجاوز 3-4.
نعم.
68 ظلوا 12 واحد مارسوا عليهم في الحقيقة، من طلعنا مارسوا عليهم نوع من التخويف بيناتهم هم. ثاني يوم بقوا 13.
نعم.
لأن هذا أغلق بأمر من الأمم المتحدة قبل 6 أشهر.
نعم.
لا يقبلون يطلعون إلى مدينة رفحة، وطبعا هذه توزع عليهم مساعدات وسكن ويظلون.
نعم.
ولا يقبلون يرجعون للعراق، ولا يقبلون يطلعون إلى أي مدينة سعودية. ماذا فعل الجانب السعودي في الحقيقة؟ قطع عنهم الماء والكهرباء،
قطع الإمدادات على هؤلاء اللاجئين. يعني ما هو ذنب
لا
الأطفال؟
لا لا، ما الإمدادات، الأكل والصحة والكذا موجود عندهم.
نعم. بس هم مثل ما زعموا أنه كثير من العوائل بدأت تقتات على الأكل المتبقي في سلات المهملات.
يعني مثل ما أقول، ماكو فضلات داخل المعسكر. هم يجيبونهم لأنه أكو مؤسسة الإغاثة الإسلامية.
نعم.
هي قضايا التموينات وكلها هي مسؤولة عنها.
يعني أنت تؤكد أنه المعسكر يقدم الوجبات الكاملة للملاجئين؟
أنا ما عندي دقة في هذا، لكن أنت تتوقع 80 عائلة كيف عايشة؟
يعني هل هناك بعض التسهيلات إذا وافقوا هؤلاء اللاجئين الاستقرار في السعودية؟ هل هناك نوع من التسهيلات، يعني حصول على أوراق ثبوتية و...
نعم، ينطوهم هويات. السعادة اللي داخل مدينة رفحة وهم موجودين وقابلناهم كثيرين.
نعم.
عندهم هويات من وزارة الداخلية.
صحيح.
هاي كفالة وزارة الداخلية.
مستمعين الكرام، هذا وقد أجرت الإذاعة العديد من الاتصالات مع مكاتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في السعودية وعمان والقاهرة، إضافة إلى الاتصال بالناطقة الرسمية باسم المفوضية وتوجيه رسالة بريدية إلكترونية رسمية للمفوضية للتعليق حول هذا الموضوع، ولم يحصل برنامج على أي رد رسمي لحد الآن. في الختام، شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.